إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، بأداء ما أوجب واجتناب ما نهى عنه، فإن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا نحصيها، وهو تعالى مالكنا ومالك ما أنعم به علينا، وقد أوجب الله علينا شكر هذه النعم، وذلك بأن لا نستعملها فيما لم يأذن الله به، أي أن لا نستعملها فيما حرمه علينا. فمالك أخي المسلم نعمة من الله تبارك وتعالى، فلا تنفقه في غير ما أذن الله فيه، وبدنك نعمة فلا تستعمله في معصية الله، ويدك نعمة فلا تستعملها فيما لا يرضي الله، ورجلك نعمة فلا تمشي بها إلى ما يسخط الله عليك، وعينك نعمة فلا تنظر بها إلى ما نهى الله عن النظر إليه، وأذنك نعمة فلا تستمع إلى ما حرم الله الاستماع إليه، ولسانك نعمة فلا تستعمله فيما حرم الله النطق به. فاتق الله أخي المسلم، ولا تعصي الله بما أنعم به عليك وملكك إياه، فإنك إن عصيته فقد عصيت من تجب عليك طاعته، وظلمت نفسك، والله لا يحب الظالمين. ودعونا إخوة الإيمان نتحدث قليلا عن نعمة عظيمة من تلك النعم التي شرف الله بها الإنسان وامتن بها عليه، ألا وهي نعمة اللسان، وقد ذكرها الله في القرآن الكريم معددا نعمه على عباده، حيث قال الله تبارك وتعالى في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فهو نعمة بالغة غزر نفعه وعظم خطره، حتى قيل فيه: جرمه صغير وجرمه كبير، أي حجمه صغير وما يحصل به من الذنب كبير. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر اللسان كثيرا، فمن ذلك ما صح في سنن الترمذي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهي عبارة تقال للتنبيه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ اللسان، وأكده بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمراد أن الشخص إذا أراد أن يتكلم فلينظر قبل أن يتكلم هل في هذا الكلام خير أو شر، فإن علم فيه خيرا تكلم وإلا سكت. والعمل بهذا الحديث فيه حفظ الدين، فإن الإنسان إذا تكلم بما يخطر له دون تفكير في عواقب هذا الكلام فقد يهلك بالوقوع في كفر أو معصية، وقد يضيع وقته فيما لا فائدة فيه، لا سيما أن أكثر المعاصي هي معاصي اللسان، وذلك لأن النطق أسهل شيء على الإنسان. ومن ذلك أن بعض الناس يسأل عن مسألة فيتسرع بالإجابة فيها وإعطاء حكم يزعمه حكم الشرع بغير علم، ومن غير أن يعتمد في الجواب على ما سمعه من العلماء، وهذا من المهلكات. بل إن البعض قد يجيب السائل عن قول صدر منه بأنك وقعت في الكفر والعياذ بالله من غير ترو، وكان عليه قبل أن يقول له كفرت أن يعرض الكلام على قواعد الشرع، أي أن يتعلم القواعد الشرعية التي تبنى عليها المكفرات اللفظية حتى يعمل على وفق ما قرره الفقهاء. ومن تلك القواعد أن ينظر في اللفظ هل هو من الألفاظ الظاهرة التي لها بحسب اللغة أكثر من معنى، أم أنه لفظ صريح ليس له إلا معنى واحد. فإن كان من الألفاظ الظاهرة التي لها أكثر من معنى، بحيث إذا استعملت في الكلام يكون بعضها كفرا وبعضها ليس كفرا، فلا يكفر قائله إلا إذا علم منه إرادة المعنى الكفري. ومثال ذلك ما روي عن محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما، وهو أنه لو قيل لرجل صلي فقال لا أصلي، فإن أراد لا أصلي لأني قد صليت لا يكفر، وإن أراد لا أصلي لقولك لا يكفر، وكذا إن أراد لا أصلي لأني متكاسل. وأما إن أراد أنه لا يصلي لأنه مستخف بالصلاة فإنه يكفر. وإن كان من الألفاظ الصريحة التي ليس لها إلا معنى واحد كفري كفر قائلها، إلا إذا كان لا يفهم المعنى بل يظن أن لهذه الكلمة معنى غير كفري، فإنه حينئذ لا يكفر. فمن سمع من شخص لفظا صريحا في الكفر وغلب على ظنه لما يعرفه من حال هذا الشخص أنه لا يفهم المعنى الكفري مما تلفظ به، أي ظن أن القائل يعتقد أن اللفظ الذي قاله له في اللغة معنى غير المعنى الكفري وأنه قصد به هذا المعنى، فعندئذ يقول له هذا اللفظ بحسب اللغة إن استعمل في هذا السياق ليس له إلا معنى واحد كفري، فإن كنت قلته على هذا المعنى فعليك أن تتشهد، أما إن كنت تظن أن له معنى آخر غير المعاني الكفرية فلا تكون قد وقعت في الكفر، وإنما عليك أن لا تقوله بعد اليوم لأن معناه فاسد بحسب اللغة. ومثل ذلك ما لو سمع الشخص من شخص آخر كلاما على خلاف ما يعرفه من حكم الدين بالنسبة للتحليل والتحريم في أمر ما، فإن كان السامع يعلم أن حكم الدين في هذا الأمر كذا بالإجماع وأنه أمر يعرفه كل مسلم عالمهم وغير عالمهم، حكم أن هذا كلام فيه تكذيب للدين، لكن لا ينبغي للسامع أن يسرع في الحكم على المتكلم ويتهمه بكونه يريد تكذيب الدين إن كان يغلب على ظنه أن القائل لا يعلم أن الحكم هو على خلاف ما قال في شرع الله، بل يظن أن حكم الدين ما قاله هو بناء على ما سمع من أهل ناحيته مثلا، فهنا لا يحكم عليه بأنه أراد تكذيب الدين وإنما أخطأ، فنعلمه الصواب وهو أن حكم الشرع المجمع عليه في هذه المسألة كذا وكذا، وأن من قال بخلافه مع معرفته بأن المسلمين من أيام الصحابة إلى أيامنا على هذا فإنه يكفر، لأنه يكون عندئذ مكذبا للدين ويلزمه التشهد للرجوع إلى الإسلام، ونعلمه أن عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم، وأن الفتوى بغير علم حرام من الكبائر. فينبغي للشخص أن يلزم جانب السلامة في هذا الأمر، ولا يعجل في رمي المسلم بالكفر من غير دليل، فقد قال العلماء: إدخال كافر في الملة أمر عظيم، وإخراج مسلم من الملة أمر عظيم. فيجب الاعتدال، أي أن لا يتسرع في الحكم لمن هو كافر بالإسلام، ولا بالحكم على المسلم بأنه كفر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. الشيطان قد يقول للشخص: أنقذ هذا الإنسان، قل له هذا الذي نطق به كفر ليتشهد، لأن له غرضا وهو أن يوقع هذا الشخص بالحكم على مسلم بالكفر بغير حق فيكفر بذلك أو يعصي، وهذا يعجب الشيطان. فكن يا أخي المسلم على ذكر أنك إذا تكلمت بكلمة كتب لك أو عليك، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الكلام الذي فيه معصية، وأن يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، إنه على كل شيء قدير. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.